إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بوصية الرب عز وجل التي أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبلغها للناس، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر العظيمة الجامعة لما فيه نجاة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة إذا آمن بها وعمل بها. قال عنها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم الله عليكم، إلى آخر الآيات. هذه الأمور العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى هي كبائر عظمى، منها ما هو كفر يخرج من ملة الإسلام، وهو أعوذ بالله من ذلك، الإشراك بالله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله. والشرك هو أن يجعل العبد لربه ندا وهو خلقه، ندا من المخلوقين ولو كان نبيا أو وليا، فضلا عمن دونهما، ولو لم يقل هذا إلهي أو هذا ربي أو هذا خالقي. أهل الجاهلية الذين كفرهم الله ورسوله واستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وبوحدانية الله في ربوبيته، وهو أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما أخبر الله في ذلك بالآيات الكثيرة عنه. لكنهم كفروا لما لم يوحدوا هذا الخالق العظيم الذي آمنوا بوحدانيته والربوبية، فلم يوحدوه في الألوهية والعبادة، بل عبدوا معه غيره من الصالحين ومن الأنبياء التي رمزوا إليها بأصنام. فالأصنام التي كانوا يعبدونها ما هي إلا رمز لمن يعبدونها، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، وصالحين مثل مريم عليه السلام وولد وسواع ويغوث ويعوق ونصر. ثم إن عبادتهم لهم بحجة أنهم يتوسلون بهم إلى الله ويشفعون لهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه هي حجتهم. فكفروا لما دعوهم من دون الله وطلبوا منهم قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم، وطلبوا منهم النصر والرزق ونحو ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله، وذبحوا لهم ونذروا لهم، والذبح وهو تقريب القربان لا يكون إلا لله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، كالذين يذبحون للقبور لأصحاب القبور، والذين يذبحون للجن كالسحرة، هؤلاء ملعونون وذبائحهم حرام لا يحل أن يؤكل منها شيء، حتى وإن قالوا عليها بسم الله، لأنها قصد بها غير الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه مسألة عظيمة، أدعو إخواني الحاضرين ومن تبلغهم هذه الدعوة إذا رجعوا إلى أوطانهم أن يكونوا ورثة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن هذا الشرك الأكبر الذي يفعله أولئك المشركون بالطواف حول القبور والاستغاثة بأهلها وطلبهم المدد وتفريج الكربات والإتيان إليهم بالذبائح يذبحونها على أعتاب قبورهم أو حول قبورهم، ويأتون لهم بالنذور، وأن يحذر الناس شر أولئك السدنة الملاعين الطواغيت الذين يزينون هذا الكفر وهذا الشرك بالله عز وجل باسم أن هذا وسيلة إلى الله، وباسم أن هؤلاء فيهم البركة، وباسم أن هؤلاء يشبعون، وأن هذا ليس بالشرك، إلى غير ذلك مما نسمعه ونراه من أقوالهم وأفعالهم القبيحة. وأن بينوا لأولئك المساكين الجهال بأن من فعل ذلك ولو كان قصده التوسل بهؤلاء الصالحين إن كانوا صالحين أو بغيرهم أو بالأشجار أو بالأحجار التي يزعم أن فيها بركة، البركة لله وحده وهو الذي يعطيها سبحانه وتعالى ولا يهبها إلا لأهل التوحيد والإخلاص له سبحانه، يجب أن يبين تبين أيها الأحبة إذا ذهبتم لأوطانكم أن ذلك شرك أكبر
وأن صاحبه في جهنم إذا مات ولم يتب إلى الله حتى لو قال لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة لا تنفعه، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفع قائلها إلا إذا عرف معناها وعمل بهذا المعنى بإخلاص لله. ومعناها لا إله حق يستحق أن يعبد ويدعى، أن يعبد بأي شيء. ما هي العبادة؟ هي الدعاء. أعظم العبادة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: الدعاء هو العبادة. وفي السنن: الدعاء مخ العبادة، وهو طلب ما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المريض وإنزال المطر والنصر على الأعداء وتفريج الكروبات والرزق والولد إلى غير ذلك. فمن طلب ذلك من الله فهذا توحيد، ومن طلبه من غيره ولو كان وليا أو نبيا أو إماما أو غير ذلك فهو مشرك كافر بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم والولي حقا بريء من ذلك ويتبرع منه يوم القيامة، له الملك سبحانه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. وأخبر عنه سبحانه أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء وبسؤالهم إياه كما جاء في سورة فاطر وغيرها. وهم أعدى لمن يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم أو ينذر لهم. أما من يجيز ذلك من علماء السوء في حال حياته، ولو صام النهار وقام الليل وظنه جهالا أنه ولي، فهو طاغوت ملعون كافر بالله، داع إلى النار، داع إلى الشرك والضلال، هو من يتبع في نار جهنم. فلينتبه لذلك كل مسلم، فإن الشهادتين لا تنفعان قائلهما إلا إذا عرف معناهما بأنه لا إله حق يستحق أن يعبد بالدعاء والذبح والنذر والرجاء والتوكل والرهبة والإنابة إلا الله وحده لا شريك له. ولا يستحق الإنسان موعود شهادة أن محمد رسول الله إلا إذا آمن به، لأنه رسول الله حقا، وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة واتبعه واهتدى بهديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الذين يجعلون حب الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة عيد بمولده فهؤلاء المبتدعون. لا نقول إن العيد شرك وشرك أكبر، ولكنه بدعة وضلالة، وهو موروث عن النصارى. وأول من أحدثها في الإسلام الزنادقة العبيديون الذين حكموا مصر والمغرب في القرن 3 والرابع وأول 5 الهجري، وكانوا على دين المؤسس الأول للتشيع الباطل المنافق اليهودي الزنديق عبد الله بن سدع، فدعوا إلى ذلك. بل إن زعماءهم من العبيديين دعوا الألوهية وزينوا للناس الشرك لكي يضلوهم ويفرقوا بين المسلمين، لأن طريقة التشيع هي الطريقة الوحيدة التي وجدها ابن سبع لعنه الله في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه والإمام علي رضي الله عنه، فنشرها. بل ادعى الألوهية للإمام علي واعتقدها عقيدة الحلول والاتحاد وأن الله حل فيه، وقال له أنت قال ما معنى أنت يقول له يقوله علي رضي الله عنه، قال أنت الله والله أنت، فعزم على قتله، فأشار عليه ابن عباس رضي الله عنهما أن ينفيه في مكان معزول لأن له أتباع وخشية الفتنة، فنفاه إلى المدائن، لكن أتباعه نسأل الله العافية أصروا على هذه العقيدة الكفرية الملحدة، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار إلا الذين هربوا، وما زاد عن ذلك إلا غلوا، وقالوا لا يحرق بالنار إلا الله، فأنت الله، فندب على ذلك وتمنى لو قتلهم بالسيف، لكن الأمر قد فات. فالمقصود أن هذه الوثنية لو وجدت مع الأسف في العالم الإسلامي إنما وجدت في العصور بعد القرون الثلاثة المفضلة، أحدثها الزنادقة الملاحدة، لكن الله سلط عليهم القائد الإسلامي صلاح الدين رحمة الله عليه فأسقط دولته، لكن فلولهم تفرقوا في الشام واليمن وإيران، ولا يزالون يرثون ميراثهم الزندقي الملحد الوثني إلى الآن، لكنهم يتخفون ويتخترون إذا خافوا، يتسمون بأسماء أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. هل يعلم المسلم أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين ليس في عبادتهم، فهذا هو عين الضغط والمحاربة لهم، وإنما هو في الاقتداء بهم، في الاقتداء بهم في الأعمال الصالحة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه مسألة عظيمة يجب أن نتنبه لها وأن نحضر الشرك، فإن خطره عظيم وإن قليله كثير. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك عمله حاضر، ولو صام النهار وقام الليل، ولو نطق بالشهادة كل يوم آلاف المرات، ولو صلى وصام وحج، كل ذلك باطل. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأمر الثاني أو الوصية الثانية، وبالوالدين إحسانا، حقوق الوالدين أعظم كبائر بعد الكفر، فليحذر المسلم ذلك، حتى ولو كان الوالد كافرا يجب أن تحسن إليه، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، أحسن إليه، أكرمه، اخدمه، اطني حاجته، ادعى بالرفق واللين إلى الإسلام، ادعى الله أن يهديه. فإن كان مسلما فأمرك حقه عظيم وعظيم جدا، ولكن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدين، الوالدان شأنهما عظيم وحقهما كبير، يجب على المسلم أن يجتهد في برهما، الجنة تحت أقدام الأمهات. قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف، وذكر ثلاثا منها قال من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. فما بعد أركان الإسلام والإيمان شيء أعظم من بر الوالدين. وما أبعد الكفر معصية أعظم من عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين يعجل الله للعاق العقوبة في الدنيا فيعقه أولاده، وفي الآخرة متوعد من نار جهنم والعياذ بالله. أما الوصية الثالثة فهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم قتل الولد نعوذ بالله خشية أن يطعم مع الإنسان نعوذ بالله. هذا منافي للتوكل على الله، منافي للإيمان بقدر الله، منافي لخلق الله وتكبيره في خلقه، منافي لتوكله على الله عز وجل. الرازق هو الله، ولهذا بدأ بالوالدين: نحن نرزقكم وإياهم. فرزقهم هذا الذي يريد أن يقتل ولده بأي طريقة حتى ولو كان جنينا في بطن أمه. من الذي هو؟ الله الذي رزقه هو، ورزقه على الله، ورزق الولد على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنع الإنسان النسب بحجة خشية الفقر. لا، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ويأتي بك بالرزق من حيث لا تحتسب. وما يتعطي نفس إلا وإن أحضر طفلة ما لها من رزق، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد. فالولد يأتي برزقه، يأتي برزقه، ما أنت الذي ترزقه، الله الذي يرزقه سبحانه وتعالى. فإذا نفخت فيه الروح حرام بل من كبائر الذنوب وقتل النفس أن يتسبب الإنسان بإخراج في قتله، نسأل الله العافية. وعليه الدية، وعليه الكفارة من فعل ذلك. أما قبل أن تنفخ فيه الروح في الأربعين الأولى أو الثانية فيجوز إلقاء النطفة إذا قرر الأطباء الموثوق بهم أن ذلك خطر عليه لتشوه فيه أو خطر على أمه، حينئذ يصح إلقاء بالضرورة. أما بعد نفخ الروح فيه فلا بأي حال من الأحوال. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش سميت فاحشة لأنها هي الذنب العظيم. فواحش العظائم من الذنوب كالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق والخيانة والغش في المعاملات وفي الربا وتأمين على الصحة أو على المال أو على السيارة أو على نحو ذلك من أكل المال الباطل المنافي للتوكل على الله سبحانه وتعالى، بل والجار إلى ارتكاب الأمور المؤدية إلى الخسائر الفادحة إلى غير ذلك. يجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يثق بالله عز وجل. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس نعوذ بالله هو عظيمة من أعظم الكبائر، بل إن صاحب القاتل نعوذ بالله بغير حق يخلد في نار جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فليحذر المسلم ذلك، وليحذر يكون سببا في إراقة دم المسلم بغير حق أو المعصوم وهو الذمي أو المعاهد من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيرهم ممن دخل في ذمة المسلمين أو ذمة إمامهم. ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعقل وصيته ويؤمن به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، ولم وفقني الله وإياكم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم ألم وفقني الله وإياكم أن الوصية السادسة هي أن يأكل الإنسان المتولي بمال اليتيم، مال اليتيم بأي حيلة من الحيل. هذا أمر عظيم، لأنه استضعف هذا الصغير المسكين الذي لا يطالب بحقه فأكل حقه. الذين يأكلون أموال يتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فليحذر كل متولي اليتيم أن يهدم حقه، بل عليه أن يجتهد وسع كل ما في وسعه أن يسعى لإصلاح ماله وتربية ماله وتنميته. ومن خان فلا يلومن إلا نفسه، فليبشر بعقوبة الله العاجلة. وقد يوتم الله ذريته فيأتي من يسيء إليهم، نسأل الله سلامة وعافية. هذا في الدنيا، وفي الآخرة قد عرض نفسه لعذاب النار وبئس المصير، نسأل الله سلامة وعافية. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. المعاملات شأنها عظيم، يجب عليك يا عبد الله أن تؤدي الأمانة. سوف تسأل عن وزنك وعن الدرع وعن الكيل وعن المعاملات جميعها. قد يحذر أهل البيع والشراء من الأيمان الكاذبة أو من الأقوال الكاذبة لزيادة السلعة أو بث الدعايات الباطلة لها والترويج لها بطريقة غير مشروعة، وليصدقوا في معاملاتهم حتى يبارك الله لهم. وليحذروا نقص أو الاحتيال على مال المسلم أو مال غير المسلم حتى من أهل الذمة وغيرهم، فيأخذوا أموالهم بغير حق بأي وسيلة من الوسائل. هذه خيانة، والله لا يأتي كيد الخائنين، ولا بركة في مال يأتي بطريق محرم كالربا والسرقة والغش ونحو ذلك، بل يجعله الله وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. لا نكلف نفسا إلا وسعها، الله ما كلفنا إلا ما نستطيع. أن تستطيع ولله الحمد، وجعل الله لك الاختيار في الصدق والأمانة والإحسان إلى غير ذلك من الأمور المذكورة. وإذا قلتم فاعدلوا، انتبه يا أخي للقول والشهادة، كن عادلا. احذر أن يلعب بك الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فتميل بقولك مع قريب أو مع صديق فتقول زورا أو شهادة زور أو باطلا. لا، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان على نفسك أو على والديك. احذر كل الحذر أن تقول قولا باطلا تريد به مالا أو جاها أو حمية جاهلية أو غير ذلك من حظوظ الدنيا، ولو كان ذا قربة. وإذا قلت غادر ولو كان ذا قربة وبعهد الله أو انتبه يا عبد الله، إذا حدثت على يمين عاهدت أحدا أو وعدت موعدا في أداء أمانة أو في وفاء دين، فعليك بالصدق في ذلك وتعديته والإخلاص بينك وبين الله والعزم على التأدية فإن الله سيؤدي عنك، حتى لو مت فإن الله يقضي عنك. من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله السلامة والعافية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم اتقاكم به لعلكم تتقون. هذه هي وصية رخيصة، وهي التمسك بصراط الله المستقيم وهو كتاب والسنة، فتمتثل أوامر الله ابتغاء مرضاته وتجتنب نواهي الله ابتغاء مرضاته، تؤدي الأوامر وتجتنب النواهي وتلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم حتى تلقى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء فأصبره بنفسه ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أهل المسلمين خيارهم وأجعل عنهم شرارهم. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا بالإصلاح ووفقهم لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.